الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل مما ذاك يا رسول الله؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من
الذي يظهر لي في هذا الحديث أنه كان يأمر بالمعروف، يعني رياء، يتظاهر بأنه يأمر بالمعروف وأنه يحب للناس أن يفعلوا المعروف وينهاهم عن المنكر. أما لا، لو كان يفعل هذا يعني إيمانا واحتسابا، ولكنه يعني مبتلى فيقع في المخالفة، فإن نص العلماء على أنه لا، يعني من ابتلي ببعض المعاصي لا يعني هذا أنه لا ينهى عنها. حتى وإن كنت يا فلان مبتلا ببعض الذنوب، فهذا لا يسقط عنك أن واجب الإنكار، فأنت الواجب على العبد أن يجاهد نفسه على ترك المنكر وعلى فعل المعروف، وعليه أن يأمر غيره أيضا بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا يقال لا يأمر بالمعروف إلا من كان قائما به، ولا ينهى عن المنكر إلا من كان تاركا له. فإذا لم يكن تاركا أو لم يكن فاعلا لما يأمر به فلا يأمر ولا ينهى. لا، على الإنسان واجبان: أن يفعل المعروف ويترك المنكر، وعليها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا وهذا. فليس الإنسان عذر أن يقول: والله أنا مقصر، كيف أروح آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا أعرف أني مقصر وقد أقع في شيء من هذه المخالفات؟ هذا مدخل للشيطان. بل جاهد نفسك فيما يخصك، وجاهد نفسك فيما يتعلق بالآخرين. نعم،
أحسن الله. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء، فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. فسقط من سريره فانقطع نخاعه، وأسقطت امرأته، وقتل بنوه. فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل القوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له في يوم واحد: تركت بنو إسرائيل دينهم. قال: لا،
تركت
بنو إسرائيل دينهم. قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء إذا أمروا بشيء تركوه.
إذا أمروا، يمكن
أحسن الله،
إذا أمروا بشيء،
نعم، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه.
أصبر
مشكلة عندي، أمر،
لا أمروا، يمكن
ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ومنها هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكوك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضر ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأ عنه.
هذا أيوب.
وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟
ويحك،
ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب؟ فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم،
استغاث به مسكين
على ظالم يدرأه عنه، فلم يغثه ولم ينهى الظالم عن ظلمه، فابتلاه الله.
يعني إسرائيلية، قصة إسرائيلية، ما يعود عليه، ما ندري، ما هو بلادي منه. يعني هذا مقتضى هذا إنه إن ابتلاء أيوب بما ابتلي به إنه عقوبة، هذا توقف على خبر معصوم، معصوم. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى الصغار الخطيئة ولكن انظر انظر من عصيت. وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من خلق إبليس، وذلك أن
إن أول من مات من خلق إبليس مات،
نعم،
أول من مات يقول،
نعم، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر
كذا يقول،
نعم،
حدثني عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة
ابن مسعود هذا،
عن عبد الله بن مسعود
عن عبد الله بن مسعود، نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد. وذكر الإمام أحمد عن وهب أن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وذكر أيضا:
لا حول ولا قوة، المثل هذا يذكر للتخويف من خطر الذنوب والمعاصي وأنها سبب سخط الله، وهذا معلوم بالنصوص الصحيحة الصريحة، وهذا يسمى من نوع الأثر الإلهي الذي يروى عن بني إسرائيل، من المرويات عن بني إسرائيل. فلا يشكل يعني قوله: ولعنتي تبلغ السابع من الولد. نعم.